سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
منو بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البنية؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مستمعينا الأفاضل مع لقاء جديد مع السيرة النبوية، هذه السيرة العظيمة المباركة، سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومعنا في هذه اللقاءات عبد العزيز وراشد يترون هذه الحلقة بأسئلتهم وأيضا الفوائد اللي يطرحونها والمستنبطة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حياكم الله عبد العزيز وراشد.
الله يحييك أبوي.
الله يحفظكم ويبارك فيكم ويسددكم ويجمعنا وإياكم المستمعين في دار كرامته ومستقر رحمته في جنات النعيم. في اللقاء الماضي ذكرنا الأحداث اللي حصلت بعد العقبة أو بيعة العقبة الثانية، وذكرنا كيف أنها بدأت صفحة جديدة في تاريخ الإسلام لما بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة والطاعة واستعدوا يستقبلون المهاجرين في المدينة، وشفنا كيف بدأت الهجرة النبوية بخطة دقيقة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة صاحبه وصديقه ورفيق دربه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الصديق، وكيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا كان له دور مهم، بل كل أهل بيت أبو بكر رضي الله عنه كان عندهم دور مهم في قضية أو قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا من بين تلك السيوف التي كانت مشرعة أمام بيته وحول بيته صلى الله عليه وسلم، لكنه بنصرة من الله وتأييد من الله وحفظ من الله صلى الله عليه وسلم غادر بيته ومر من بين أيديهم، بل وضع التراب على رؤوسهم وهو يتلو قول الله جل وعلا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم ذكرنا كيف وصل إلى غار ثور وبقي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه 3 ليال، والمشركون اجتهدوا كل الاجتهادات للبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم وصلوا عند باب الغار لكن الله جل وعلا حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. واليوم راح نكمل رحلة النور، رحلة الهجرة، الرحلة العظيمة التي غيرت ما نقول تاريخ الجزيرة العربية، بل غيرت تاريخ البشرية، بل كانت منعطفا عظيما في نشر الخير والعدل والنور. ثم كان انتشار الإسلام بعد هذه الهجرة العظيمة المباركة. بعد 3 ليالي من البقاء في الغار هدأت مكة، خمدت نار المطاردة، توقفت الدوريات التي كانت تبحث في كل واد وفي كل جبل، تعبوا واستسلموا حينها تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه للرحيل، ووضعوا تلك الخطة التي ذكرناها، وجاء من كلفوه بأن يأتي بالإبل وهو عبد الله بن أريقط، أتى بعد 3 ليال عند غار ثور، جاء في الموعد، وكانت كما يقول أهل التاريخ والسير غرة ربيع الأول ليلة الاثنين. ثم أيضا جاءت ابنة الصديق أسماء رضي الله عنها، أتت بطعام في سفرة، لكنها وهذا هو سبب تسميتها بذات النطاقين، هو ما حصل في هذه الحادثة أنها ما وجدت حبل تربط به السفرة فشقت نطاقها رضي الله عنها وأرضاها. تقول في الحديث والحديث البخاري: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أرادا المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي، قال: فشقيه، ففعلت رضي الله عنها فسميت إيش؟ سميت
ذات النطاقين
رضي الله عنها وأرضاها.
ما شاء الله عليها، حتى في التفاصيل الصغيرة كانت تساعد
رضي الله عنها وأرضاها. كانت تأتي بالطعام كل يوم، تصعد هذا الجبل وتأتي إلى الغار وتمشي رضي الله عنها، وحتى عند رحيلهم وانتقالهم وذهابهم إلى المدينة كانت لها مواقف مشرفة رضي الله عنها وأرضاها. أم عبد الله زوجة الزبير ابن العوام رضي الله عنها وعن زوجها وعن ولدها. بعدما ارتحلوا ومضوا في الطريق وسلكوا الطريق، راحوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه من طريق الساحل، يعني أول شيء اتجهوا جنوبا نحو اليمن، بعدين غربا حتى وصلوا إلى اتجاه البحر الأحمر، ثم بمحاذاة البحر الأحمر اتجهوا شمالا. هذا الطريق ما حد كان يسلكها من الناس، غالب الناس كان طريقهم آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا الطريق هو وصاحبه رضي الله عنه وأرضاه.
يعني كان طريق صعب وغريب؟
نعم كان صعب وغريب، لكن بحفظ من الله تبارك وتعالى هيأ الله جل وعلا السبيل والطريق للنبي صلى الله عليه وسلم. وأثناء هذا السفر وهذه الهجرة وهذا الطريق حصلت مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. من الأحداث ما حصل أنه لما هدأت قريش وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الرحلة للمدينة، انتشرت الأخبار في مكة أنه من أتى بمحمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أحياء أمواتا فإن له جائزة. كم الجائزة؟
100 ناقة.
100 ناقة قيمة ضخمة، يعني شيء كبير، ما هو شيء بسيط. فخلت كثير من فرسان قريش وغير قريش، حتى خارج قريش، قبائل الخارج قريش، كانوا يطلعون ويدورون ويبحثون بين الجبال والفيافي والقفار والوديان، في كل طريق يبحثون عن من؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم.
100 ناقة أكيد الكل صار يدورهم.
نعم، والكل اللي سمع هذا الخبر كان يبحث، ومن اللي سمعوا بهذا الخبر واحد اسمه سراقة ابن مالك بن جعشم من قبيلة بني مدلج. كان جالس في يوم من الأيام في مجلس قومه، دخل واحد كان جاي من سفر، قال رأيت أسودة على الساحل، يعني كان بعيد عن الساحل، يقول رأيت أسودة على الساحل أظنها محمدا وأصحابه. سراقة كان فارس مغوار شجاع، لكنه لما سمع هالكلام بيت في قلبه أنه ربما يكون محمدا وصاحبه صلى الله عليه وسلم، لكنه ما تفاعل مع الكلام، خاف أن أحد يسبقه، ما أعطى أهمية. فالناس ظنوا أنه يعني هذا الذي أتى بهذا الخبر يعني خبره ليس واضحا. لكن بعد أن هدأت الأمور ذهب إلى بيته وقال حق الجارية طلعي لي الفرس، يعني أريد فرسا. ثم أخذ رمحه وخرج من الباب الخلفي من بيته، لم يره أحد، وخرج منطلقا يريد أن يرى من هؤلاء الذين رآهم ذاك الرجل.
يعني كان ناوي يمسك النبي صلى الله عليه وسلم لحاله عشان يأخذ الجائزة بروحه.
بالضبط يا راشد، ركب فرسه وتبع هذا الأثر اللي قاله الرجل، ووصل إلى أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبو بكر رضي الله عنه، وسرع الخيل إلى أن وصل قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هو يروي هذا الخبر، يقول أنه سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، يعني بلغ مبلغ قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنهما. ويقول أيضا كان أبو بكر يلتفت، يعني ينظر ويراني، يقول لكن كل ما أقرب منهم تعثر الفرس وأسقط من عليها، يعني كل ما يقترب يسقط، يرجع يركب مرة ثانية. وكان عنده السهام اللي يسمونها الأزلام يستقسم فيها، يقول أضرهم أم لا، أضرهم أم لا، ودوم تطلع الأسهم باللي ما يعجبه، يعني ما بتضرهم، لكن كان يعصي ويواصل.
طيب إيش صار له بعدين؟
اللي صار أنه لما قرب مرة، يعني قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ساخت الفرس، أرجل الفرس ساخت في الأرض إلى الركب، انغرزت مكانها وقام الغبار يرتفع مثل الدخان. هني سراقة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله ومنصور من الله، حتى أنه قال في نفسه، يعني وقع في نفسه، يقول حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم علمت أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناديت، يقول ناديت وقلت إن قومك قد جعلوا فيك الدية، أسألك الأمان، أسألك الأمان. ثم أمنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبره أيضا ما يريد الناس به، وأيضا يقول عرضت عليهم الزاد والمتاع، يقول فلم يرزآني، يعني ما أخذوا مني شيء ولم يسألاني شيئا، إلا أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أخفي عنا، يعني لا رجعت، قل حق الناس أني يعني كفيتكم اتباعهم.
يعني صدق أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول من الله.
نعم نعم صدق، بل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أمان، يعني طلب حتى من النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أمان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة أن يكتب له الأمان في رقعة من أدم يعني من جلد أمان من النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع سراقة للناس، وكل ما شاف أحد طالع يدور قال لهم قد كفيتم قد كفيتم، استبرأت لكم الخبر. سبحان الله، أول النهار مطارد للنبي صلى الله عليه وسلم، آخر النهار يحرس للنبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، قلبه تغير في لحظة.
نعم يا راشد، وهذه حكمة الله تبارك وتعالى وإرادة الله جل وعلا، فالقلوب بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء متى شاء سبحانه وتعالى. وهكذا واصل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه مطمئنا، والله جل وعلا يحوطه بالعناية والحفظ، يبدل العدو ناصرا، ويجعل من كل خطر معجزة جديدة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحداث التي حصلت في هذه الرحلة مرور النبي صلى الله عليه وسلم بخيمة امرأة مباركة صالحة اسمها أم معبد الخزاعية. راح نتكلم عن قصة هذه المرأة بعد الفاصل. فاصل يا مستمعينا الأكارم ونواصل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قبل فاصل تكلمنا عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم وحادثة سراقة بن مالك، ووقفنا عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيمة أم معبد الخزاعية. هذه امرأة كانت مشهورة بالكرم، كل من مر على خيمتها كانت تطعمه وكانت تكرمه، وكانت في البادية. في ذاك اليوم اللي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخيمة، كانت هذه السنة سنة مجدبة، لا مطر ولا زرع، ما في شيء،
ما كان عندها شيء تقدمه للرسول وأبو بكر.
نعم، ما كان عندها شيء، يعني لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم حتى هي تلومت في نفسها، قالت والله لو عندنا ما أعوزكم القراء، يعني ما أردكم أكرمكم وما أبخل عليكم، لكن الشاء عازب، ما فيها لبن والسنة شهباء، يعني الغنم تعبانة من الجوع وما في مطر وما في شيء وجفاف.
إنزين شو سوى النبي
صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف نظر وشاف شاه واقفة عن طرف الخيمة، قال لها ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة ضعيفة، يعني من ضعفها ما مشت مع الغنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتأذنين لي أن أهلبها؟ يعني كان في غنم، لكن أبو معبد اللي هو زوج أم معبد خرج بالغنم يرعاها، يبحث عن مراعي لها، هذه من ضعفها ما راحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتأذنين لي أن أهلبها؟ فقالت وهي متعجبة، قالت نعم إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها وسمى الله تبارك وتعالى ودعا، فإذا بالضرع يمتلئ لبن. أم معبد تفاجأت، جابت إناء كبير، فحلب النبي صلى الله عليه وسلم حلب وحلب وحلب حتى طلعت الرغوة فوق اللبن. سقى أم معبد حتى شبعت، ثم سقى أبا بكر رضي الله عنه حتى شبع، ثم سقى عامر رضي الله عنه، حتى عبد الله بن أريقة بعده مشرك لكن سقاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرب هو صلى الله عليه وسلم آخرهم. وبعدها حلب مرة ثانية وخلى الإناء مليان إلى الآخر، وخلاها عندها وقال لها هذا لك.
يعني الشاة كانت ناشفة وصارت تدر حليب.
نعم يا عبدالعزيز، فضل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، صارت هذه المعجزة العظيمة من معجزات الهجرة، وكانت كرامة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم.
وبعدين يوم رجع زوجها وشاف اللبن تفاجأ ولا ما أعطى أهمية؟
أبو معبد لما رجع ومعها الغنم الضعيفة وشاف هذا اللبن وشاف هذا الضرع اللي كان يعني ناشف ودر هذا الحليب، قال من أين لك هذا؟ ما عندنا شاة حلوب. قالت مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. أبو معبد سامع بخبر أن قريش تبحث عن رجل وخرج منها ويبحثون عنها، والفرسان يجوبون الصحاري والقفار في البحث عنه، فقالت صفيه لي يا أم معبد. هنا أم معبد قالت كلام نقله أهل التاريخ والسير، نقلوه وأثنوا عليها في كلامها، قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق وسيم قسيم في عينيه دعج صلى الله عليه وسلم. الدعج يعني شدة سواد العين اللي هي حدقة العين وشدة بياض العين. في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، يعني في صوت حدة صلى الله عليه وسلم، وفي عنقه سطع عليه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء أجمل الناس وأحلاهم من بعيد ومن قريب، حلو المنطق لا هو بكثير الكلام ولا قليل، كلامه كأنما خرزات تنحدر صلى الله عليه وسلم.
يا الله، كأنها تصف النور.
نعم يا عبد العزيز، وصفته بوصف عظيم، بل كان كلامها من أجمل ما قيل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. أبو معبد لما سمع هذا الكلام قاله متأثر: هذا والله صاحب قريش الذي سمعنا عن أمره، ولقد هممت أن أتبعه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. يعني يبغى يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، حتى قبل ما يوصل المدينة قلوب الناس بدأت تؤمن به.
صدقت يا عبد العزيز، الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت انتقال من بلد إلى بلد، كانت رحلة نور، كانت محطة فيها كل الخير وفيها البركة، بل كل إنسان يمر به النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبدل حاله من ظلمة وكفر وبغي وطغيان
إلى نور وإيمان.
نعم، إلى نور وإيمان وإذعان لله تبارك وتعالى. وهكذا مضت رحلة الهجرة المباركة بخطى ثابتة وتوفيق من الله جل وعلا، من لحظة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى لقائه بأم معبد ووصفها العجيب له صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الرحلة مليئة دروس في الإيمان، دروس في التوكل، دروس في الشجاعة، وكل موقف في هذه الرحلة شاهد على أن الله تبارك وتعالى لا يترك أولياءه أبدا صلوات الله وسلامه عليه. وبعد كل هذا التعب الطويل في هذا السفر صارت رحلة الهجرة تقترب من نهايتها، لكن قبل ما يوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حصل موقف عجيب ثاني قريب من موقف سراقة، لكن هالمرة الذي واجهه مو شخص واحد، واجهه أكثر من 70
شخص.
نعم، واجهه واحد اسمه بريدة ابن الحصيب زعيم قبيلة أسلم، وكان معه 70 فارس، 70 رجل من قومه، كلهم طالعين عشان جائزة قريش التي وعدت بها لمن يمسك النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا 70 فارس جايين للقبض على النبي صلى الله عليه وسلم.
وش سوى النبي يوم شافهم
صلى الله عليه وسلم؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم شافهم ما خاف ولا ارتبك، بكل هدوء بدأ يعرض عليهم الإسلام، كلمهم بكلمات، كلمات خرجت من قلب صادق فدخلت قلوبهم فأسلموا جميعا في لحظة واحدة.
سبحان الله،
يعني شوفوا كيف تأييد الله تبارك وتعالى. سنوات النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في مكة وما أسلم إلا قليل، وفي لحظة يفتح الله تبارك وتعالى
قلوب
أكثر من 70 شخص دفعة واحدة. وهنا نتعلم أن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، متى شاء فتحها ومتى شاء هداها، والمطلوب منا أن نعمل مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها في طريقهم للمدينة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب على المدينة هنا تلقاها الصحابة. أول من تلقى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه، والزبير كان راجع من الشام في قافلة التجارة، ففرح بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثياب فكساهم بحلل من حلل الشام، ثم التقى النبي صلى الله عليه وسلم بطلحة بن عبيد الله وكان هو أيضا راجع من الشام، واستبشر بلقاهم وبشرهم أيضا بأن أهل المدينة من المهاجرين والأنصار في شوق وفي انتظار شديد لوصول النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، كأن الطريق كله كان تمهيد من رب العالمين
جل وعلا. نعم، كل شيء كان مهيئ من الله تبارك وتعالى. وفي المدينة كانوا الأنصار والمهاجرين يعني المسلمين في المدينة كل يوم الصبح يطلعون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم عند الحرة، يطالعون جهة مكة يترقبون قدومه صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل التاريخ والسير أن وصول النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، طلعوا من عادتهم لكن مع الحر رجعوا بيوتهم، فجأة أحد يهود المدينة كان فوق أطم من أطام المدينة، يعني فوق قلعة من قلاع المدينة من قلاع اليهود، شاف النبي صلى الله عليه وسلم، قافلة النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى قال: يا معشر العرب، يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون.
يا الله، حتى اليهود بشر بقدومه.
نعم، حتى اليهود بشر، لأنه يعلم أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا عارفين أن هذا نبي آخر الزمان، لكن راح تأتي قصصهم ومواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا يعلمون أنها الرسول. وهنا انتشر خبر وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وعمت الفرحة المدينة، كبر الناس وارتجت البيوت بالتكبير والتحميد، وخرج الرجال والنساء والأطفال يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في بيان هذا الموقف: سمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه صلى الله عليه وسلم. وهذه بني عمرو بن عوف كانت منطقة قباء أو حول مسجد قباء، وهذا أول مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام هنا أيام، بل قال أهل التاريخ والسير أنه أقام فيها 14 يوما، وأسس أول مسجد في الإسلام، وهو مسجد إيش؟ مسجد قباء. هذا المسجد الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. ولما مرت الأيام ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فدخل المدينة صلى الله عليه وسلم. ولما دخل المدينة يقول أنس: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وما رأيت يوما أنور ولا أجمل من يوم دخوله، لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته قائلين: هلم يا رسول الله، هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها، خلوا سبيلها، فإنها مأمورة، يعني ناقتي مأمورة من الله تبارك وتعالى أن تختار مكان نزولي. فمشت هذه الناقة، مرت بين دور الأنصار وبين أحياء الأنصار حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم. شوفوا المسجد النبوي اليوم، حتى وصلت هنا، وهذه كانت منطقة، ونحن ذكرنا في اللقاءات الأولى بني النجار شو يستوون حق النبي صلى الله عليه وسلم؟
أخوان النبي صلى الله عليه وسلم،
أخوان النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بني النجار وفي بيت من؟ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فاجتمع المهاجرون والأنصار في هذه المدينة المباركة، وتأسست أول دولة للإسلام بوحدتها وأخلاقها ودستورها، وهكذا انتهت رحلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ عهد جديد، عهد النور، عهد العدل، عهد الإيمان، عهد الإسلام العظيم، عهد انتشر فيه النور في أصقاع الأرض.
الله، كأننا عشناها لحظة بلحظة.
نعم، وإن شاء الله دائما نحياها بالإيمان، ما تكون فقط قصة، تكون عبرة وعظة، ونعمل ونهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد ما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بدأت مرحلة جديدة من تاريخ الإسلام، مرحلة النور، مرحلة البناء، مرحلة الدعوة، مرحلة المعجزات العظيمة. هذه المرحلة هي المرحلة التي يسميها أهل التاريخ والسير المرحلة المدنية، مرحلة المدينة.
يعني الحين بدأ عهد المدينة.
نعم، بدأ عهد المدينة. طبعا المدينة التي كانت تسمى بيثرب سماها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إليها بطابة وطيبة والمدينة. وهذه المدينة ما كانت مجرد بلد عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت منطلق الدعوة، كانت مركز الإسلام، كانت مهوى قلوب المؤمنين. لذا يقول ابن كثير: شرفت المدينة بهجرته صلى الله عليه وسلم، وصارت كهفا لأولياء الإسلام، ومعقلا للمسلمين، ودار هدى للعالمين.
سبحان الله، فعلا كل خير بدأ من المدينة.
نعم، كل الخير بدأ من المدينة، بل جاء في الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني يرجع إليها كما ترجع الحية إلى بيتها. فالإيمان مركزه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لذا قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأكارم.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن إيش؟
نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل البعثة؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
علم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع أعظم حادثة غيرت تاريخ البشرية، وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ووصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفرح المهاجرين والأنصار بوصوله صلى الله عليه وسلم، وارتجت المدينة بالتكبير والتحميد والتهليل لوصول النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منطقة قباء وبنى مسجد قباء وجلس هناك حتى وصل علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم دخلوا المدينة أبو بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم استقروا في بني النجار وفي بيت أبي أيوب الأنصاري، بقي النبي صلى الله عليه وسلم. وأول عمل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخول المدينة بناء المسجد النبوي في المكان اللي بركت فيه إيش؟ بركت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم المأمورة. ولما بدأوا بناء المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يحمل الحجارة واللبن ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة والصحابة. يرددون وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويبنون مع النبي صلى الله عليه وسلم بكل حماس، كل واحد يبغى يشارك بيده. فصار هذا المسجد المبارك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صار مركزا للإيمان، مركزا للتعليم، مركزا للتشاور، مركزا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإدارة أمور المسلمين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني مو بس مسجد صلاة، في ذكر، في تعليم قرآن، في تعليم.
نعم، في كان إدارة. بمثابة جامعة، كان بمثابة مجلس شورى، كان بمثابة مقر لدولة الإسلام، مقر للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد بناء المسجد سوى النبي صلى الله عليه وسلم خطوة عظيمة جدا غيرت المجتمع كله، آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين 90 رجل، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله عنه. وكانت الأخوة التي آخى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما كانت مجرد كلام، كانت أخوة حقيقية، يتشاركون فيها بالمال، يتشاركون فيها بكل شيء. ومن المواقف ما حصل مع سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وأرضاهما. يقول سعد لعبد الرحمن فيما نقل أهل التاريخ والسير: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين ولمرأتان، فانظر أيهما أعجبتك أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجها. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رد عليه وقال: بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في أهلك، دلني على السوق. يعني قال: دلني على السوق وأنا بجتهد. راح للسوق، بدأ من الصفر، ثم صار من أغنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
والله يا أبوي هاي قمة الإيثار من الأنصار.
نعم، الأنصار كانوا يحبون لإخوانهم المهاجرين ما يحبون لأنفسهم، لذا مدحهم الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني يقدمون غيرهم على أنفسهم، حتى أنه نقل عنهم أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه أن يقسموا، يعني النخل اللي عندهم والزراعة اللي عندهم في المدينة، أن يقسمونه بينهم بين المهاجرين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، أنتم تكفونهم العمل ويشركونكم في الثمرة. فقالوا: سمعنا وأطعنا.
يعني فعلا صار كأنهم عائلة واحدة.
نعم، كانت المدينة تتوهج بالإيمان، تتوهج بالإيثار، كل قلب فيها ينبض بالمحبة رضي الله عنهم وأرضاهم. الأنصار هذين الذين آووا ونصروا وشاركوا المهاجرين كل شيء يملكونه رضي الله عنهم وأرضاهم.
أيوة والله يا أبوي، كل مرة نسمع عنهم نحس أنهم ناس قلوبهم كبيرة.
نعم، لذا مدحهم الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، ومنها أيضا قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني ربنا تبارك وتعالى رضي عنهم و كتب لهم الرضوان جل وعلا وتقدس.
فعلا يا أبوي، ما يحب الخير لغيره أكثر من نفسه إلا المؤمن.
بالضبط يا راشد، لذا أثنى عليهم الله تبارك وتعالى، بل مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأنصار مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال أيضا: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. والأحاديث كثيرة في فضل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا وإياكم بهم في جناته. نتعلم من هذه المواقف التي كانت بين الأنصار والمهاجرين أن المؤمن الحق لا يعيش لنفسه فقط، بل يعيش نافعا نفسه ونافعا غيره، ومحبا للخير لنفسه ولغيره، بل يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا المنطلق في هذه المدينة كان شيئا عظيما، وكانت المواقف التي سطرها أهل التاريخ والسير في إثار الصحابة بينهم بين بعض مواقف عظيمة يتعجب منها كل عاقل وكل حصيف. طبعا بعد ما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي وآخى بين المهاجرين والأنصار، كان لازم يرسخ أسس الدولة الجديدة ويضمن استقرارها، فقام بعمل عظيم ألا وهو كتابة الصحيفة. صحيفة يعني مثل اتفاق، نقدر نسميها اليوم الدستور الأول في الإسلام،
يعني مثل النظام اللي ينظم حياة الناس.
بالضبط يا عبد العزيز، كانت هذه الصحيفة أو الاتفاق اللي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت مثل وثيقة تنظم العلاقة بين كل سكان المدينة، المسلمين والمشركين واليهود. ليش؟ عشان يعيشون بسلام تحت راية العدل والأمن والأمان، ويعرف كل واحد حقوقه واجباته. هذه الصحيفة كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الناس يعني رؤوس القبائل يوقعون عليها، فصارت مثل ميثاق عظيم سمي بميثاق المدينة، وكانت بنودها كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش والمدينة ومن تبعهم وانضم إليهم وجاهد معهم. أولا، أنهم أمة واحدة متحدة دون سائر الناس يجمعهم الدين والولاء لله ورسوله. ثانيا، المهاجرون من قريش يتعاونون فيما بينهم كما كانت عاداتهم في تحمل الديات وفداء الأسرى بالعدل والإنصاف بين المؤمنين، وكذلك كل قبيلة من الأنصار تتحمل مسؤولياتها وتعاونها كما كانت في أول أمرها. الأمر الثالث، المؤمنون لا يتركون بينهم محتاجا أو مثقلا بالدين، بل يساعدونه بما يستطيعون من معروف وعدل. الأمر الرابع، المؤمنون جميعا يقفون صفا واحدا ضد من يظلم أو يعتدي أو يفسد من بينهم، ولا يسكتون عن الظلم حتى لو كان الظالم قريبا منهم أو من أبنائهم. خامسا، ذمة الله واحدة، يعني حماية المسلمين وعهدهم واحد، فإن أجار أحدهم مهما كان مقامه، يعني كبيرا أو صغيرا، إذا أجار أحدا من غير المسلمين وأمنه وجب على جميع المسلمين احترام ذلك الأمان وعدم نقضه. وكانت بنود أخرى ذكرها أهل التاريخ والسير في مكانها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
واضح أن الصحيفة كانت تربي الناس على العدالة والمساواة.
نعم، كانت تخلق مجتمع جديد يسوده الإنصاف والتكافل. طبعا هذه البنود وغيرها كانت بين المسلمين، أيضا كانت هناك بنود أخرى تخص المشركين، لأن في المدينة وقتها في ناس ما أسلموا، بعدهم ما أسلموا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ حقوقهم، فقال: ما يجوز لأي مشرك يحمي مال أو نفس لقريش، يعني ما يتعاون مع مشركي مكة، وأيضا لا يمنع مسلما من أخذ حقه ولا يقف ضد مؤمن،
يعني حتى لو كان صديقه من قريش.
نعم، حتى لو كان صديقه، لأن هنا في المدينة الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وغيرها من الأمور التي ذكروها، مثل يعني عدم قبول حماية أو جوار أحد من قريش ولا من اللي ناصروها، يعني ما في أي مجال للتلاعب والخديعة مع المشركين.
زين أبوي، لو قريش طلب الصلح من محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، حتى هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كتبوا في الوثيقة هذه لقريش وحلفائها الحق في الصلح إذا طلبوه بصدق، لكن ما يكونون محاربين للمسلمين، لكن إذا كانوا غير محاربين لهم الحق في الصلح إذا طلبوه بصدق. الخلاصة أن هذه الوثيقة وثيقة عظيمة، ما ترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم حقوق المسلمين ولا حقوق المشركين، أيضا اليهود اللي كانوا عايشين في المدينة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا ضمن هذه الوثيقة حتى لا يظلموا، كتب معهم اتفاق واضح ينظم العلاقة بين المسلمين واليهود.
يعني يا أبو، صار اليهود جزء من أهل المدينة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين أحد من أهل المدينة، المسلم والكافر والمشرك واليهود كلهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الوثيقة بينهم حتى كل أحد يحفظ حق الآخر ولا يعتدي على الآخر ولا يخون الآخر ولا يغدر بالآخر. لذا نجد أن هناك بنود تتكلم عن اليهود، ومنها أن اليهود لهم دينهم والمسلمون لهم دينهم، وأن كل طائفة وقبيلة من اليهود لها حقوقها، وأن الجميع يعيش بأمن وأمان ما دام ما وقع في الظلم ولا أذنب ذنبا وأخطأ في حق غيره. أيضا أن اليهود يشاركون المسلمين في نفقات الدفاع عن المدينة إذا جاء أي عدو، أيضا أن لا يخرج أحد من اليهود من المدينة أو يتحرك في الشؤون العامة، الشؤون الخاصة لا حرج، لكن الشؤون العامة ما تكون إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم ضمانا لأمن الجميع. أيضا كل طرف يتحمل نفقاته، يعني كل يتولى نفقاته، لكن إذا جاء خطر على المدينة يتعاون الجميع بالنصر والنصيحة والخير من غير ظلم ولا غدر.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ضد اليهود.
نعم، ما كان ضد أحد صلى الله عليه وسلم، بل كان عادلا لا يريد ظلم أحد صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يقع في الخيانة ونقض العهد والميثاق يتحمل نتيجة أفعاله. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هدفه الرئيسي تأسيس مدينة فيها العدل، فيها السلام، فيها الأمن، فيها الأمان، فيها الطمأنينة، يعيش فيها الجميع بود ومحبة وتسامح واحترام. بل لو تأملنا آخر البنود التي تتكلم عن القواعد العامة وهي التي تنظم حياة الناس داخل المدينة، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا دقيقة جدا، منها أن المدينة المنورة حرم آمن ما يعتدى فيها على أحد ولا يظلم فيها جار، حتى الجار له حق مثل حق النفس، لا يضام ولا يؤذى، وما يعطى أحد حماية أو جوار إلا بإذن أهلها. أيضا لو صار أي خلاف بين أهل المدينة أو أي مشكلة فالمرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من البنود أن كل أهل المدينة مسلمين ومشركين ويهود لابد أن يتعاونوا ضد أي خطر، الكل يد واحدة لا يتركون الآخر يواجه لوحده.
يعني الدفاع عن المدينة واجب على الجميع.
نعم، لأن الأمان ما يتحقق إلا بالتعاون والتآلف والتحالف. وأيضا نجد أنه جاءت بنود كثيرة كثيرة فيها نشر للتسامح ونشر للمودة ونشر للخير بين أهل المدينة. وبهذه الحكمة والحنكة النبوية استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس مجتمع المدينة الجديد، مجتمع مبني على الإيمان، مبني على العدل، مبني على الأخلاق. كان صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة تربية عظيمة، يعلمهم، يزكي نفوسهم، يغرس فيهم الصبر والعفاف، ويعلمهم كيف يعيشون بعزة وكرامة. يعني ما كان فقط هذه البنود، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يزكيهم ويعلمهم، ويعلمهم الصبر والعفة والعزة والكرامة صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، حتى البنود كانت كلها عدل ورحمة.
نعم، كانت عدل ورحمة ودعوة وتعليم وتوجيه وتربية. بل لو تأملنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مو بس كان يعلمهم الدين فقط، كان يعلمهم الدين وأمور الدنيا، لذا كان يحثهم صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق، كان يحثهم على القناعة، على البذل، على السعي، على أن يشحذ الإنسان من همته في بناء أمر دنيا وأمر دينه، وأيضا كان يحثهم على الصبر صلى الله عليه وسلم، وكان يمنعهم عن كل خوارم، خوارم الإيمان وخوارم الأخلاق، بل كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يسير يسأل الناس لغير حاجة، وكان يحذر من هذه الأمور أيما تحذير صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يربطهم بالقرآن، الوحي الذي ينزل عليه كان يقرأ عليهم القرآن، كان يأمرهم بقراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، عشان يعرفون أن مسؤوليتهم عظيمة، وأن الأمانة التي بين أيديهم أمانة عظيمة، وأن الله جل وعلا اختصهم واصطفاهم واختارهم أن يحملوا هذه الرسالة العظيمة. بهذه المواثيق وبهذه التربية وبهذه التوجيهات النبوية ارتفعت شأن هذه المدينة، وصار لهذه المدينة شأنها العظيم على كوكب الأرض. وهكذا نشر النبي صلى الله عليه وسلم ببساطته وعدله وخلقه، نشر هذا الدين وبنى هذا المجتمع العظيم، أعظم مجتمع عرفه التاريخ، مجتمع المدينة التي أنار الله جل وعلا بها العالم بعد ظلمات الجاهلية، وصارت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا خالدا للإنسانية كلها. ثم توالت الأحداث بعدها، نذكرها إن شاء الله في اللقاءات القادمة، الأحداث التي جرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته وبعد بنائه لمسجده وبنائه لهذه المدينة وهذا المجتمع العظيم، أحداث كبيرة وعظيمة. انتظرونا في اللقاءات القادمة، نأتي على طرف منها في بيان هذه السيرة العظيمة المباركة. نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية، دروس عبر.